السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متمثلة بوكالة الدعوة وإدارة فرع منطقة مكة، تأتي هذه الدروس العلمية تثقيفا للمجتمع بالأحكام الشرعية والقيام بدور المسجد وما يجب على طلبة العلم من بث الوعي في الناس. وعلى بركة الله نكمل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولمن حضر واستمع، آمين، ولجميع المسلمين،
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته رسالة العبودية، قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. قال: فالعبد لا بد له من رزق، محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه.
وإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتعلق القلوب بغير الله لظنها أن هذا بيده الرزق، هذا خلل يجعل الإنسان عابدا لغير الله، فالله هو الذي بيده الرزق. ابتغوا عند الله الرزق، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ما يملكون، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن.
يعني طلب المخلوق، أي المسألة، السؤال، والمسألة لا تجوز إلا في حالات معينة، كرجل نزلت به فاقة فيشهد ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان أصابته فاقة فاستحق المسألة. أما الذي يسأل ليتكثر بالمال فلا شك أن هذا يأتي يوم القيامة، ولا وقد أذهب حياء وجهه فلا مزعة فيه. والإنسان ما يسأل الناس، ما يسأل الناس، بل بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يسألن حتى في بيعته، حتى لو سقط أحدهم صوته ما قال للآخر ناولني صوتي، ما يسأل أحد. والناس يحتاج بعضهم بعض، يحتاج بعضهم بعض، وفيها مسائل يجوز فيها المسألة، كأن يبسط ولي الأمر من خلال ديوان من الدواوين، كديوان خدمة الاجتماعية أو الموارد البشرية أو غير ذلك مما يكون للمواطنين فيفسح لهم وفق الشروط المعنية، فيتقدمون طلبا من ولي أمرهم. هذا ولي أمرهم، مثل ما تطلب من أبوك، هذا ولي الأمر، نسأل الله يوفقهم، يجزاهم خير، يحفظهم، رحمة على رعاياهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال
إنه أذهب وجهه، أذهب وجهه عند فلان، عطني 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 عطني، أذهب وجهه، أذهب حياء وجهه عند خلق الله وهو يطلب، فيأتي ليس فيه مزعة. وبعضهم ما يستحي، وهذا يعاقب نقيض قصده يوم القيامة، يأتي لا مزعة في وجهه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
فليزد وليستكثر، فإنما هو جمرة النار. نعم
أحسن الله.
هذا في من سأل فيما لا يحل له. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال: من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه.
يعني تبين، يبين الناس قد يحتاجون، لكن لا تسأل تكثرا أو تزودا، أما بما يغنيك ويعينك في شأنك وفي حياتك. حتى المرأة مع زوجها ما تسأل تكثر، حتى الابن مع أبوه، حتى المواطن مع دولته، حتى المحتاج مع التاجر، حتى الفقير والمسكين في أموال الزكاة، وهكذا. الناس يحصل عندها نقص، يحصل عندها شيء، والناس بعضهم لبعض يتعاونون على البر والتقوى، بل حقه في مالك. ومهما كان المال على الإنسان عزيز، فيحاول أن يصرفه لمستحقيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر.
غرم مفضع بين فلان والفلان، أو قبيلة فلان أو فلان، أو مجموعة فلان وفلان، أو عائلة فلان وفلان، مشكلة، فتصالحوا على مبلغ، فقام رجل وقال: أنا أتحملها، تصالح أنا أتحملها، هذا تجوز له الزكاة، إن غرم هذا الشيء فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال: أو دم موجع أو فقر مدقع.
دم موجع هذا يحصل في الديات عندما تقوم العاقلة بدفع ذلك، وعاقلة الرجل هم من لهم حق في ماله، في الأخوة والبنوة والأبوة والنسب، أرحامه في ابناء عمومته، في العمومة وابناء العمومة، هؤلاء لهم حق في ماله إذا مات، إذا تقسمت الفرائض من المال فهو الباقي لأولى ذكر، لأولى ذكر كما في الحديث. فكما أن لهم حق في ماله إذا مات، له حق في أموالهم في الغرم، كما أن لهم مال في الغنم. ففي الغرم العاقلة تجتمع وتدفع الدية، عاقلة الرجل. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وفيه أيضا: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب.
والعاقلة يجمعها صلب وفرع، العاقلة يجمعها صلب وفرع، يعني أبائك وأباء أبائك وأجدادك ومن لهم علاقة، أو فرعك ابنك وابن أبنائك وهكذا. فهذا كله عاقلة الرجل من هذه الجهات الثلاث، سواء في الأخوة أو البنوة أو الأباء والأعمام وأبناء العمومة، هذه عاقلة الرجل. ومن الناس من لا يزال يعرفون عاقلتهم ويجتمعون، وبعض الأسر عندهم ما يسمونه الصندوق التعاوني فيما بينهم، مريضهم ومحتاجهم ودياتهم وأمورهم، يتكاتفون في هذا. بعض الناس ليس عندهم هذا، عوائل أو كذا، وبعضهم ليس عندهم اهتمام في هذا الجانب، فتلزمه أمور وتلزمه، لكن غالبا يخرج قرابته عندما يكون فيه ورث، يخرجون ويظهر نوع القرابة، لكن لما يكون عليهم غرم يختفون. نعم هذا غلط.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما
لأن المسألة ذلة، المسألة ذلة، نذل نفسك. ممكن يجيك واحد يقول لك الله يعطيك ما عندنا شيء، ما تعاتبه، لكن أصلا أنت ساعد. أما هؤلاء اللي تجدونهم على أبواب المساجد يتسولون، فأهل العلم أفتوا أن لا يعطوا، على رأسهم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز الشيخ رحمه الله، اصدر في هذا فتوى وتكلم في هذا ونزل في الصحف تبين أن الذين عند المساجد يتجمعون هؤلاء مستكثرة. ثم تبينت أشياء أخرى حتى في نواحي أمنية، بعضهم يجمع أموال ويجعلونها في أشياء غير مشروعة، وبعضها شركات تسول، شركات تسول، تأتي حافلة وتوزعهم على المحطات وعلى المساجد وعلى، ثم في نهاية اليوم يجمعون الغلة، شركات تسول، انتبه. وغالبا يكثرون في مواسم الخير وفي أماكن الخير، في الحرام، في رمضان، يكثرون مثل هؤلاء، انتبه. ثانيا التفت، إذا عندك مال التفت إلى قرابتك، ابن عمومتك، شوف أيتامهم، راملهم، هل الديون، ستجد في قرابتك وأرحامك من أوصى الله بهم، والأقربون أولى، أولى بالمعروف. فإذا زاد بعد ذلك يخرج إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء.
هذا كل جزاء له من جنس عمله، فمن استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، كذا من يتصبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال: وأوصى خواص أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده،
بل حتى لا يقول لأحدهم حتى في مسألة السؤال، حتى في الدعاء، إنما من باب الدعاء لعامة المسلمين، لأن الله عز وجل يجيب لعبده. أما الدعوة في ظهر الغيب، الدعوة في ظهر الغيب، فهذه من مواطن الاستجابة، أن يدعو لأخيه في ظهر الغيب. وأما سؤالك ربك فهو يعلم حالك، اسأل. حتى أحدهم كان بجوار صاحب الله فقال له: ادع لي. قال: ادع نفسك، أنا وأنت كمن هم في سفينة وفي نهر يجري، فبدل أن يغرف لنفسه قال لصاحبه: اغرف لي، اغرف لي من النهر، اغرف لنفسك. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أنت دع ربك. أما دعاء بعضنا لبعض في الغيب ودعانا لي، هذه لا بأس بها. أما ما أتى من أثر لا تنسانا يا أخي من دعائك، فهو لا يثبت، من قول النبي لعمر هذا لا يثبت، مرفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول.
هذا ليس معناه منع الدعاء مطلقا، لكن الإنسان يحاول قدر المستطاع لا يسأل الناس شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناوني إياه، ويقول: خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. قال: وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن
النبي آدم لو تسأل تكثر السؤال عليه، مل منك، مل منك، حتى لو تقول عطني حفنة تراب، كل شوية تقول عطني تراب، عطني تراب، مل منك،
مع أنه ما فيه دفع مالي. ولذلك ماذا يقول الأول؟ يقول: فلو سأل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا فيمنعوا. قال الآخر: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سل الله عز وجل، الله لا يمل حتى تمله، أكثر ألح على الله، خلك لحوح لحوح مع الله عز وجل في الدعاء أكثر من الإلحاح. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، لا تمل، اسأل حاجتك، كل لحوح في دعائك مع الله عز وجل قريب. فيحب الله من عباده العبد اللحوح الذي يكثر الإلحاح على الله: يا ربي يا ربي يا ربي. ستفرج، سيرتفع عنك الأذى، سيقضي عنك الدين، سيشفيك من المرض، سيسر الله أمرك، سيفرج الله كربك، سيرد الله غائبك، سيسر الله عز وجل لك كل الأمور بإذنه، سيجمع شملك ويقضي حاجتك. أكثر من دعاء ربك، فهو الذي بيده كل شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية: ألا تسأل الناس شيئا، فكان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. قال: وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، كقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
فاستعن به، أشغل فراغك بما يرضي مولاك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنه قول الخليل:
وهذا هو من كمال العبودية لله، فهو لا إياك نعبد وإياك نستعين، فهو لا يستعين إلا بالله ولا يسأل إلا مولاه. ولذلك هذا السؤال ذكر مسألتين، قال: دون سؤال ولا إشراف نفس. السؤال طلب بالكلام، إشراف نفس تتوق النفس. ولذلك ماذا قال في الرزق الآخر؟ قال: من أتاه فإنما هو رزق ساقه الله إليه دون سؤال أو إشراف أو إشراف نفس. فهذا رزق ساقه الله عز وجل، ما ترده. إذا أعطاك الله شيء أو يسر الله لك شيء أو أهداك من أهداك من أي سائر الهدايا، طيب، مال، لباس، أنت لا سألته ولا حتى التفتت نفسك في اللي في جيبه ولا اللي في يده. قال: فإنما هو رزق ساقه الله إليك، ما ترده. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه قول الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق، ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله، وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال: والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه، ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله تعالى:
العبد فقير إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نحن فقراء، مهما عندنا من خير فنحن إليه فقراء، فقراء إلى الله، عطائه وجوده ومنه وكرمه وسخائه سبحانه. نسأل الله يزيدنا وإياكم من فضله. ربي لما أتيتني من خير فقير.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والله تعالى ذكر في القرآن الهجرة الجميلة والصفحة الجميلة.
كل يسمح فيما عنده إلا من عند ربي نطلب الزيادة. ولذلك أعظم ما طلبت فيه الزيادة العلم، وقل ربي زدني علما، فهو أعظم رزق، أعظم رزق أن يزيدك الله علم، لأنك إذا علمت به كنت ذا عبودية تامة كاملة بإذن الله.
نعم، أحسن الله إليكم. والله تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل والصفح الجميل والصبر الجميل. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة، والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق.
الله يرزقنا كمال الأخلاق. الأخلاق هذه أرزاق، أرزاق الأخلاق هذه أرزاق. صبر جميل، صفح الجميل، الهجر الجميل. في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فاسأل الله كمال الرزق في الأخلاق، فهي أعظم رزق أن ترزق حسن الخلق، حسن الخلق صاحبه قريب من الله عز وجل، حسن الخلق من كمال الإيمان، حسن الخلق أقربكم إلي منزل أحاسنكم أخلاقا. ولذلك علاقة الأخلاق بالإيمان علاقة قوية، علاقة قوية. وما تنفع الأخلاق بلا إيمان، وتكمل مع الإيمان الأخلاق. أما أخلاق جميلة ولا فيه إيمان وطاعة رحمن، هذا أخلاقه لتسير أموره الدنيوية ومصالحه الدنيوية، ليست لله، إنما لأموره الاجتماعية، وهي موجودة عند العرب، كان موجود عندهم أخلاق، موجود عندهم أشياء كثيرة، وفاء وصبر وكرم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم، معناه في أصل موجودة، لكن هنا قال لأتمم، فهو تتميم لمكارم الأخلاق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره الأنين في المريض ويقول إنه شكوى، فما أن أحمد حتى مات.
وأما طاووس بن كيسان اليماني أحد العلماء من التابعين كان يكره الأنين، لأن الأنين فيه شكوى، الأنين فيه إيش؟ فيه شكوى ومسألة، كأنما يشتكي نفسه.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الشكوى إلى الخالق فلا تنافي الصبر الجميل، فإن يعقوب قال فصبر جميل، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
الشكوى إلى الله ما تنافي الصبر، يا ربي يا ربي ارفع عني ما حل بي، يا ربي اغنني، يا ربي شافني، يا ربي رد غائبي، يا ربي فرج كربي، يا ربي عطني، يا ربي زدني، هذه شكوى إلى الله، هذا من كمالات الإيمان وحقيقة الذل والاضطراح بين يدي الله، هذه عبوديات مقامات، أسأل الله يرزقنا وإياكم السداد والرشاد. فالعبد إذا أكثر الذل بين يدي ربه رفعه. أما ترى أن السجود على بعد الإنسان من الأرض إلا أن أقرب ما يكون العبد من الله وهو بقدر ما تذل لله بقدر ما يرفعك الله، بقدر ما تتواضع لله بقدر ما يقيم الله شأنك. فمن تواضع لله رفعه، ومن علا وضعه. ولذلك يكون مع الله يرفعك، والرفعة عند الله أن يرضى عنك وتكون في الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل، فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف.
إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال ومن دعاء موسى،
لأن بعض الناس ضعيف، ضعيف يشتكي لفلان ويشتكي عند فلان ويشتكي عند فلان
يشتكي عند أحوالي كذا، أنا وضعي كذا، أنا أمري كذا، أنا صالي كذا، أنا حياتي كذا، أنا عيالي كذا، أنا 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 أنا. لا تشتكي للناس، ما تنفعك الناس، بالعكس بعضهم يصغي. ها نعم إيه، يبي يأخذ علومك، يبي يأخذ، ثم يأتي وقت آخر يعيرك بها. انتبه، لا تشكي لحد، لا تشكي لحد، خل شكواك مع الله، وخلها في ساعات خفية، في السحر، السجود، في مواطن الإجابة، بقدر ما تعلن ذلك لمولاك بقدر ما يقف معك ويسندك. إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فبقدر ما تلجأ إليه يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ قلوا بلى، بلى والله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن دعاء موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. قال: وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بك.
هذه الكلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة، أكثر من كنوزك في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. قال رحمه الله: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغني عمن شئت تكن نظيره. قال: وأفضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. قال: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه.
استغنائك عن الناس لا يزيدون عليك، فيها مماثلة نظيره، وأما إفضالك على الناس تكون أميرة، لأن الناس تحترم من أحسن إليها وتقدره وتوجله وتطيعه. واحتج إلى من شئت تكون أسيرة، يتحرى منه لأن عودة على شيء فتجده ينتظر على الموعد، إما موعد شهري أو موعد سنوي أو موعد، فتجده أسير لذلك المن أو ذلك العطاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض
مثل ما إحنا نطمع في ربنا، في عندنا مواسم يومية نتحرها بين الأذانين الدعاء مستجاب، آخر الليل الدعاء مستجاب، هذه مواطن تسأل فيها ربك، في الأسبوع تمر عليك في ساعة إجابة، الجمعة ساعة الجمعة في مواطن الإجابة، وهكذا في عندنا مواطن سنوية في رمضان والعتق، هذه مواطن يتحرى الإنسان في أماكن، في مواطن قد جعل الله عز وجل لها من الخاصية ما يلجأ إليه فيه فيجيب لعباده هناك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكذلك
وقد جمع الله لكم يا عباد الله شرف الزمان والمكان، ها أنتم في حرم الله في أفضل الأيام في العشر الأواسط وفي رمضان، لا تشح على روحك أكثر، اطلب ربك، اطلب خيري الدنيا ولا إن الله يصلحك، إن الله يبارك لك، إن الله يصلح ذريتك، إن الله يرحم أمواتك، إن الله يزيدك من فضله، إن الله يعجبك أعلى الجنان، إن الله يمنعك من النيران، إن الله يتقبل منك العمل، إن الله يعينك على نفسك. أكثر من الدعاء، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. أكثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر، ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار. هذا الدعاء يجمع كل الخيرات، هذا الدعاء، ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار، كذلك دعاء عظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن إذا أعين العبد على الذكر والشكر وحسن العبادة اجتمعت له عوامل السعادة، إنه إذا رضي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه مدار السعادة في الدنيا والآخرة، تدور على الثلاث: إذا رضي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذه عنوان السعادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له، وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق.
قلبه عند فلان وعند فلان وعند فلان وعند فلان، ايش بيسوي لي فلان، ايش يعطيني فلان، ما هي وقفة فلان، كيف نفعة فلان، كيف واسطة فلان، كيف شأن فلان، خلك مع الله الذي سيسهل لك الأمور.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بحيث يكون قلبه معتمدا إلا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، لا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنها حينئذ تحكم فيه بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم، إن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن، فإن من استعبد بدنه واسترق لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. قال: وأما إذا كان،
هذا ما يحتاج تعليق، هذا الكلام ما يحتاج تعليق، علما بأن شيخ الإسلام ترى ما تزوج، شيخ الإسلام مات لم يتزوج، قيل تسرى، فهنا يتكلم عن تعلق القلوب الرجال بالنساء، ليس بأي امرأة، لا، بالزوجة التي أحبها وتعرف أن حبها وأن عاشق لها، وإن فتستغل هذا الجانب بما يمارسه بعض خداع النساء التي تستغل تودده وتحببه لها بأن تسترقه وتستنزف طاقته وماله وجاهه ووجهه وتعرضه بما يسيئه لا ما يفرحه، وما يفرقه من جمعه لا ما يقربه، ويبعده من أرحامه لا ما يولفه، فتستغل هذا كله، وهذه لا شك أنها وقعت في الإثم العظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إذا كان القلب الذي،
لأن بعض النساء تجمع وبعضهم تفرق، كما قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، كما أنه واجب عليك إصلاحهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الموازنة منه عطاء من الله عز وجل.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض، والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه
فلا متعلق في البدن أنه يخدمه بما يكون له، وأما القلب فلا أحد يستعبده لله.
نعم،
قال رحمه الله: وحق موالي فله أجران. قال: ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك، وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك، ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب،
لأن الجوارح تبع للقلب، الجوارح تبع القلب، فإذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما أن الغنى غنى النفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس.
لا شك، كثرة العرض يعني كثرة الدراهم، ولذلك النفوس تضبطها قيمها وشيمها. ولذلك قيل: ارمي الفلوس وشوف النفوس، ارمي الفلوس شوف النفوس. ولذلك العزيز ما تغري بإذن الله، لجأ إلى ربه وإلى مولاه، ما تغر هذه الأشياء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فأما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبي فهذا هو العذاب الذي لا يدان فيه.
هذا موجود في أهل الشهوات، موجود في أهل السوء، يدفع أمواله لغانية أو لزانية.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء عشاق الصور من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا. قال: إن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا له استمع له من أنواع الشر والفساد.
ولذلك من أجمل ما يكون في الإنسان أن يحفظ بصره، أن يحفظ بصره من أن لا يرى ما لا يحل له، لأن هذا يؤذيه.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا له استمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد.
لأن كثرة المشاهدات من الصور تبقى في الذهن، وكل ما خلى الذهن من هذه الشواغل كل ما صفى القلب، فإذا أطلق بصره في هذه الأشياء تتحول المشاهدات إلى تخيلات، ثم تتحول التخيلات إلى رغبة في الفعل، ثم تتحول رغبة الفعل أن يغشى المكان، ثم يتحول غشيان المكان إلى مواقعة الحرام، ثم يتحول موقع الحرام إلى إدمان الحرام، فيصبح هذه حياته. ولذلك أتت الشريعة: غض البصر، غض البصر، لأن السهام كلها عن طريق البصر، فمن أطلق مقلته طعن مهجته أي قلبه، فأصبح مطعون مشغول، حتى وهو جالس ما على باله إلا التصورات والخيالات اللي شايفها ورآها، خاصة وحنا في عصر انتشرت فيه هذه الشرور، يرى ما لا يرى مما لا يحل ويعرض، وتضعف النفس، خاصة في البرامج اللي يسمونها الذكية
يحملها أناس غبية تريد كل شر وبلية. دراسات لا تظن فيه برنامج مجاني يخدمك بالمجان، هذه برامج مجانية، لا، هذه لها ضريبة، قيمتها قد تكون عقيدتك، قيمتها قد تكون قيمك، قيمتها قد تكون أخلاقك، قيمتها قد يكون فساد مجتمعك. انتبه، فكل شيء يعرض وتمارس مع هذه الأشياء ليس هناك أمور مجانية لها قيمتها. انتبه أن تكون القيمة عقيدتك وأخلاقك وقيمك. فيكثر من المشاهدات ما يذهب الإحساس فيتجرأ أن يفعل ذلك مع الناس، لأن الأمر شيئا فشيء حتى يستمر، وقيل كثرة الإمساس تذهب الإحساس حتى يرى ما ليس حسن أنه حسن، أو اللي أمس شافه صد منه الآن يشوفه وينظر إليه ولا حتى يتمعر وجهه، بالعكس مستمتع بالرؤية، ناهيك عن أن يفرح بأن يرى مثل هذا الذي قد رأى. هذا كله حرام في حرام، فإذا أغمض عينيه وإذا بجميع المشاهدات المحرمة بين يديه فلا يرضى لا أهل ولا يرضى حياة، ويبدأ دائما يتوق للحرام وفعل الحرام.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى، فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين.
قال: من ذلك درجات العشق تخرج العاقل من عقله والمستورة من سترها، فلا ينظر لأبعاد الأمور ومآلاتها، أصبح أسير موقف العشق. والعشق قد يكون في هذه الأشياء، وقد يكون مثل السكران، السكران قد يكون له إفاقة، لكن الهوى سكرته ليس لها إفاقة، لأنه قد أشرب هواه واتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. انتبه، هذا القدر كفاية. ننتقل للكتاب اللي هنا.
نعم،
كتاب الصوم من صحيح البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، فقال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. وبسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
هذا بالنسبة للصيام في السفر. الصيام في السفر إذا كان يشق على الإنسان فيجب عليه أنه يفطر، وإذا كان غير ذلك فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، علما بأن فضل الإفطار أفضل، فهي رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه. أما إذا كان يؤذي الصحب ومن معه فلا يجوز له، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا لما كانوا في غزوة معه، فذكر له أقوام أنهم لا يزالوا صيام، قال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، مع أنهم ممارسين لفريضة الصيام والقيام بها، إلا أنهم عصاة لأن الأمير أمرهم بالإفطار فلم يفطروا. إذن هذه أحوال السفر والصيام تجري فيه الأحكام الخمسة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه صوم.
هذا في قضاء الفوائت التي تكون على الإنسان، وفي مسألة الإنابة في التوكيل في العبادات سوف نجعلها في الدرس القادم، وما يتعلق بها من أحكام. نعم، كتاب اللي بعده صفحة كم؟
صفحة 30.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
آمين.
قال معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ حفظه الله في كتابه النفس النفيسة ضمن كلامه على مسؤولية النفس البشرية، قال: ومن يقدم خيرا أو شرا فهو يقدمه لنفسه. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال: من يكسب سيئة فعلى نفسه. قال الله تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال: النفس تلقى جزاءها من جنس عملها. قال الله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى.
كل نفس مسؤولة عن ما تأتي وما تذر، فهي محاسبة. والنفوس لها أنواع. ما هي أنواع النفوس؟ من عنده الجواب؟ ما شارك معنا؟ ما شارك معنا؟ أنت دائما تشارك، أنت لك حظ الأسد في المشاركة. أعطيك هذا. أي أي مطمئنة واللوامة. أيوة أحسنت. أعطيه الكتاب. هذا عندك ولا ما عندك؟ بيان أركان الإيمان للشيخ عبد الله الله يرحمه. عندك؟ من يجيب؟ ما شارك؟ تفضل. عندك دليل على شيء منها؟ ما شاء الله أحسنت. هذا لك. أطهية. نعم. واصل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وقال تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت. وقال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. كل إنسان يفعل خير أو شر كلها ترجع له. وما ربك بظلام للعبيد.
نعم.
وقال تعالى: من عمل صالحا.
الملائكة ما تكتب عليك شيء أنت ما سويته. الملائكة ما تكتب عليك شيء أنت سويته، إلا أنت تقوله أو تفعله تكتبه الملائكة، ما تفتري عليك. ولذلك انتبه لأقوالك وأفعالك وما تأتي وما تذر، لأن كل شيء أنت محاسب عليه. نعم.
وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. قال حفظه الله: من أمراض النفس الإنسانية الشح. قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح.
من أمراض النفوس أن تكون النفس نفس شحيحة أو موسوسة أو يسول لها، أو أن تكون خائنة، أو تكون نفس مخادعة، أن تكون نفس متبعة للهوى، وأن تكون هذه النفس لا تأمر ولا تنهى بل تغوي وتضل ولا تدل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فمن وقى نفسه من الشح وطهرها من البخل فقد أفلح وأنجح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
شحيحة بالخير، شحيحة بالطاعة، شحيحة بالإنفاق، شحيحة بالقيام، شحيحة بالصيام، شحيحة بقراءة القرآن. كل ما أردت أن تقبض بخاص كفي 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 كفي، شح عليك، ما تبيك في الخير، لا في صلة الأرحام، لا في التواصل، لا في بذل الندى وكف الأذى وإتيان الخير، شح بك من الخير كله، تمنعك شحيحة. ولذلك جاهد نفسك، جاهدها. تريدك أن تخرج من المجلس، المسجد، اجلس اجلس اجلس، اذكر الله، أدبها، عاندها، ستتأدب. النفس تريد عسافة، تعسفها مثل الخيل، بعض الخيل لها جامين. كذلك نفسك، أنت عرف الناس بنفسك وعرف الناس بميولاتها وخيرها وشرها، أدبها، أنت تأدبها بإذن الله تفلح. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
أحيانا يكون معك إنفاق، تبي تنفق، معك ريال وخمسة وعشرة، ما تبيك تنفق الخمسة، تروح بك على وين؟ الريال يكفي، يكفي الريال، أخرج العشرة والله تؤدبها، لأن عندك خير وأنت بخير، أدبها. أحيانا يكفيك من سبحان الله سبحان الله، لا أجلس، كمل 33 و33 و33 وتم التهليلة وجب آية الكرسي، قل هو الله واحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. أنت ما تدب أحد، أنت تدب روحك، أنت تعلم نفسك. تريدك أن تخرجك من أجلس في المسجد، خذ المصحف، تناول المصحف، كفتك صفحة، لا افتح صفحة ثانية، أدبها. غدا والله تروض نفسك، تروض نفسك، جموح ملول ما تبي الخير، أدبها بإذن الله تأدب. نعم،
أحسن الله إليكم. ثانيا، الوسوسة. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثالثا، التسويل. قال الله تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
سولت نفسه يعني زينت له. نعم.
وقال تعالى: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. رابعا، الخيانة. قال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. خامسا، المخادعة. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والمخادعة إظهار غير ما في النفس. سادسا، اتباع الهوى. قال الله تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سابعا نسيان النفس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
هو يؤدبها ويأمرها كما أنه يريد من الناس وينبه الناس وينصح الناس. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. يبدأ يؤدب نفسه. نعم
أحسن الله إليكم. قال النفس يوم القيامة.
هذه الدرس القادم هنا مجموعة من الأسئلة ما نعلم جوابه سنجيب عليه. يقول بعض المصلين يحجز أماكن. الذي يأتي في المسجد أو معتكف في المسجد حجز مكان لا بأس. هذا غير اللي يجي اليوم يحجز مكان البكرة لحد يجي مكاني. أما إنسان ترك غترته وراح وتوضأ ورجع أو ناس ذهب ورجع أو أفطر خارج المسجد ورجع ثم يأتي شخص جالس مكانه صاحب المكان أولى به. هذا ليس من الأدب ولا من الأخلاق. هذا من الاعتداء. تبي تبكر بكر وتجد لك مكان. أما تأتي تأخذ أماكن اللي سبقوك هذا ما يصلح. كيف وأنت في بيت الله وفي الحرم انتبه أن تكون ظالم لإخوانك بالاعتداء على أماكنهم. هذا لا ينبغي لك.
إذا سأل أحد عن الصدقة هل نعطيه إياها ولو ترى أنه في حاجة إليه؟ هذا قد يكون أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه تصدق الليلة على غني تصدق الليلة على زانية تصدق الليلة على. فالإنسان يخرج صدقته يتحرى لكن إن أتت ممن ليس لها أهل هنا بعد التحري بريئة ذمتها. يجعلون يوما في السنة يجتمعون في أحوالهم وفروعهم التعارف بينهم تعارف الأرحام مثل يوم العيد مجتمعين يجتمعون يوم العيد. هذا من الصلة من الرحم. هم لا يمارسونها على وجه التعبد كما يمارس في بعض الاحتفالات السنوية التي تمارس على وجه التعبد موالد أو غيرها. نصيحة لمن ابتلي بمشاهدة الأمور المحرمة والأفلام اتق الله. اعلم أن نظر الله إليك أقرب من نظرك لها. استعذ بالله من الشيطان. لا بحصل لك شيء ولا أنت بحصل شيء إلا أنك تحرق مهجتك وتتلف أمورك بالحرام مشاهدات الحرام وتبقى هذه الصور في ذهنك. حتى الحلال اللي عندك تعيفها لما ترى من حرام. انتبه. الإخلاص في القول والعمل. اتممت العمرة ثم استحممت بالصابون والعمرة والعطر قبل أن أحلق. استحممت بالصابون صابون قصده من صاحب السؤال صابون يعني معطر ولا كيف يعني ولا ما استخدم عطر لأنك كاتب الصابون والعطور. أنت استخدمت عطور ها وأنت محرم قبل أن أحلق. جاهل ما أعرف شيء. إذا جاهل ما أعرف شيء. أحسن الله. أخاف أن زوجتي تحبني كثيرا محبة تبعدها عن ذكر الله. لا إن شاء الله ما هي بتبعد من ذكر الله. تواصوا على البر والتقوى. استقمت بفضل الله قبل 20 عام على الدين والتوحيد والسنة ولكني أشعر في نفسي حرب عظيمة في جهاد النفس عن الشهوات والشبهات. يحصل الإنسان ما يطرأ عليه. عليك بالاستعانة بالله. عليك بذكر الله. عليك بصحبة الأخيار. عليك بمجالس العلم. عليك بالتوكيد للصلاة. عليك بالدعاء الدعاء الدعاء كما كان دعاء النبي ويكثر كما تقول أم المؤمنين. كان أكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ثم انتبه لنفسك. انتبه لنفسك من ذنوب الخلوات. فتش نفسك في ذنوب الخلوات. صلح وضعك مع الله عز وجل، خلك طاعات في خلواتك، واجعل لك خبيئة مع الله من الأعمال الصالحة، اجعل بينك وبين الله خبايا من الأعمال الطيبة فيثبتك الله عز وجل. يقول أنا مقيم أراد أن يقوم بالعمرة وأحرم من المدينة من ميقات الحليفة، علما أنه كان ناوي ولبس الإحرام، ولكن لبيك اللهم عمرة، لابس ومريت الإحرام وناوي عمرتك، عسى الله يتقبل. بعض الناس يوسوس كيف تكون، كيف يكون المرء العشق المذموم، العشق المذموم في الحرام، أمور الحرام، وأما الإنسان يحب زوجته وتحب زوجته ويعشقها وتعشقها، لأن العشق لا يكون إلا في جانب ذكر وأنثى، وغاية العشق النكاح. ولذلك لا يجوز أن يقال في حق الله عاشق الله أو عاشق النبي، هذه كلمة غير جيدة، هذه كلمة ما تصلح. ولذلك العرب لا يستخدمون العشق إلا إذا ما كان بين ذكر وأنثى، وهذا بين الزوج وزوجته، أما العشق المحرم فهو الذي يرضي صاحبه فيوقع في الغلمان في اللواط ويوقع في النساء بالزنا. هل المرأة إذا أحبت زوجها يدخل ذلك فيه؟ لا لا، ما هو عبودية، حب الوالدين، حب الأبناء، حب، هذه ما هي عبودية. العبودية أنك تترك الصلاة لأجل أن تجلس معها ولا تصلي ذاك اليوم حتى لا تفوت الوقت، فقد قدمها على أمر الله. هنا بعض الأسئلة اجتماعية شخصية تصلح أنها تعرض على المصلح الاجتماعي ليس على عامة الناس. مريض السكر، مريض السكر هذه من الأمراض المزمنة يسمونها المرض الدائم، لأن المرض عارض يرجى برؤه ودائم لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عنه كل يوم كيلو ونص، نصف صاع يعطى المساكين. الفرق بين ما خط غير واضح، كنت محرما فقلت صرصور ناسيا، فهل علي شيء؟ وين صاحب السؤال؟ ها؟ ما فهمت صرصور؟ ها؟ كنت محرما فقتلت صرصورا؟ لا إن شاء الله ما عليك شيء، أسأل الله. إذا كان جرادة عليك تصدق بتمرة مثلها من النعم، إذا كانت جرادة أو كذلك فيكون تمرة. نعم، أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا غدا إن شاء الله، موعدنا غدا إن شاء الله في نفس الوقت. السلام عليكم.